From the Tabernacle on Temple Square
من الهيكل في مدينة سولت ليك سيتي، هذا هو المؤتمر 77 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة. المتحدثين اختيروا من السلطات العامة والرئاسات العامة للكنيسة، والموسيقى لهذه الجلسة سيوفرها جوقة الهيكل المرمونية.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Communications.
هذا البث هو خدمة من شركة بونيفيل، وأي استعمال له من دون رخصة من شركة بونيفيل يعتبر خرقا للقانون.
Gordon B. Hinckley, President of the Church.
Gordon B. Hinckley, رئيس الكنيسة، سيقود هذا الاجتماع.
We welcome you this afternoon.
نرحب بكم هذا اليوم في الجلسة العامة الثانية من المؤتمر السنوي 77 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. نبعث بتحياتنا إلى كافة من يحضرون معنا أو من يشاركوننا هذه الأحداث عبر التلفاز، الراديو أو الإنترنت، وللعديد ممن يشاهدوننا في مراكز الأوتاد في كافة أنحاء العالم، حيث يبث المؤتمر العام بواسطة أجهزة الساتلايت. هذه الجلسة تبث من مبنى الاجتماع التاريخي في مدينة سولت ليك، والذي تم إعادة بنائه وتجديده على نحو جميل، وسوف تتم إعادة تكريسه في هذه الجلسة. ونحن نجلس هنا نتذكر 1000 ذكرى جميلة، والعديد من الاجتماعات من أنواع مختلفة التي عقدناها في هذا المبنى الجميل. الموسيقى لهذه الجلسة ستقدمها لكم جوقة الهيكل بقيادة غريك جوسب وماك ويلبرغ، بمصاحبة كل من جون لونغهيرست وريتشارد إليوت على الأورغان. ستفتتح الجوقة هذه الخدمة بغناء فادي إسرائيل. ستقدم الصلاة الافتتاحية من قبل الشيخ لويل أم سنو من 70، يعقبه غناء الجوقة لترنيمة أقبلوا يا قديسين. بعدها سيسرنا الاستماع إلى الرئيس بويد كي باكر، الرئيس بالنيابة لرابطة الرسل 12، يتبعه الشيخ إيرل تينجي من رئاسة 70. بعدها سنستمع إلى الأسقف ديفيد بيرتون من الأسقفية المترأسة للكنيسة. بعدها ستغني الجوقة الآن نحب منزلك يا الله.
Thank you. our Father, whom we love so dearly.
يا أبونا السماء الذي نحبه كثيرا.
In this great dispensation of gathering.
في هذا الوقت العظيم. وأولادك مجتمعين من جميع أنحاء العالم. وفي هذا اليوم جمعنا بعضنا البعض. أتينا لنتعلم منك. نحن شاكرين وجودنا هون في المبنى الرائع في هذا التبرناكل الرائع الذي تم بناؤه من خلال أبائنا. أنا مكان خاص جدا من خلال تضحياتهم. شيء عظيم من أجلنا أن نكون موجودين هون ونتبع خطواتهم. يا أبونا السماوي نحن حضرنا أنفسنا اليوم حتى نتعلم. حضرنا قلوبنا وعقولنا. أتينا وكلنا رغبة والروح موجودة حتى نطور أنفسنا ونتعلم أكثر عنك. حتى قلبك وعقلك متوجهين نحوك. من خلال الاجتماع اليوم والاجتماعات القادمة في هذا الاسبوع حتى نفهم بعضنا البعض ونبتهج مع بعضنا البعض لأننا تعلمنا من خلال روحك باسم يسوع المسيح. آمين.
منذ 46 عاما مضت دعيت لأن أكون مساعدا في رابطة الرسل الاثني عشر لأول مرة، واعتليت هذا المنبر. لقد كنت أبلغ 37 من العمر، وجدت نفسي أقف بين أنبياء ورسل حكماء جديري بالاحترام، أسماءهم كما تقول الأغنية جميعنا نوقرها. شعرت بعدم استحقاقي وقتها، ومن خلال ذلك الوقت الذي قضيته هنا في الهيكل مررت بتجربة هامة غيرت مجرى حياتي ومنحتني التأكيد والشجاعة. في تلك الأيام كان مؤتمر الابتدائية يعقد هنا قبل بدء المؤتمر العام في شهر نيسان. دخلت من الباب الجنوبي للمبنى في الوقت الذي كانت فيه جوقة كبيرة مؤلفة من أطفال الابتدائية تغني الأغنية الافتتاحية. الأخت لوليس والتي كانت عضوة في المجلس العام للابتدائية كانت تقود. لقد غنوا بخشوع بهدوء بمحبة نفكر فيك، بخشوع بهدوء برقة نغني أغنيتك، بخشوع بهدوء بتواضع الآن نصلي لأن تسكن روحك القدس في قلوبنا اليوم. غنى الأطفال بهدوء وعذوبة. عازف الأورغن والذي فهم بأنه لا مكان للتفوق عندما يحاول الناس جلب الانتباه لأنفسهم لم يعزف على الأورغن بينما كان يغنون، لكنه وبمهارة وحد أصوات الأطفال الصغار في لحن جميل من الإلهام والرؤية. كانت هذه لحظة مؤثرة في حياتي، لقد ترسخت بعمق في نفسي التي احتاجت لأن أقويها في السنوات التي ستأتي. شعرت بما قد شعر به النبي إيليا، لقد ختم السماوات وحماها من الملك الشرير أخاب وفر إلى كهف بحثا عن الرب. وريح عظيمة وشديدة شقت الجبال وكسرت الصخور، ولم يكن الرب في الريح، وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة، وبعد الزلزلة نار، لكن الرب لم يكن في النار، وبعد النار صوت منخفض خفير. فلما سمع إيليا هذا لف وجهه كما تقول الكتب بردائه وخرج ووقف في باب المغارة ليتحدث إلى الرب. وشعرت إلى حد ما بما شعر به النافيين عندما ظهر الرب لهم. لقد سمعوا صوتا كأنه آت من السماء، فجالوا بأعينهم هنا وهناك لأنهم لم يفهموا الصوت الذي سمعوه، ولم يكن الصوت أجش ولا عاليا. وبالرغم من ذلك، وبالرغم من أنه كان صوتا رقيقا، فقد نفذ إلى قلوبهم حتى ارتج كل جزء من أطراف أجسادهم. نعم، لقد نفذ إلى أعماق نفوسهم فاضطرمت قلوبهم. إنه هذا هو الصوت الرقيق الذي سمعه إيليا والنافيين، والذي فهمه النبي جوزيف سميث عندما كتب: نعم، هكذا يقول الصوت الخافت الهادئ الذي يهمس ويخترق كافة الأشياء. في هذه اللحظة المؤثرة فهمت بأن هذا الصوت الخافت يمكن الشعور به أكثر من الاستماع إليه، وإذا أصغيت إليه سأؤدي خدمتي على نحو جيد. بعد أن حصلت على التأكيد بأن المعزي الروح القدس متواجد لكل واحد سيستجيب إلى الدعوة لأن يطلب يسعى ولأن يطرق، علمت عندها بأنني سأكون على ما يرام، ومع مرور السنين تأكد لي صحة هذا الشعور. لقد اكتشفت أيضا القوة التي تحتوي عليها الموسيقى. عندما تقدم الموسيقى بخشوع يمكنها أن تكون بمثابة الرؤية. في كثير من الأحيان لا يمكن فصلها عن صوت الرب، أي صوت الروح الهادئ. الموسيقى المستحقة بجميع أشكالها لها أماكنها التي يمكن أن تسمع فيها. هناك العديد من الأماكن التي يمكن فيها سماع مثل هذه الموسيقى، لكن الهيكل المشيد على أرض ساحة المعبد يختلف عنها جميعا. لأجيال عديدة افتتحت جوقة الهيكل بثها الأسبوعي بهذه الكلمات التي كتبت من قبل ويليام فيليب: رنموا لحن القداسة بخشوع، لأن يوم الرب أقبل من جديد، لكي يستريح الإنسان ويقدم شكره إلى الله لأجل بركاته. منذ أكثر من 100 عام مضت، قام الرئيس ويلفرد وودروف، والذي كان يبلغ من العمر 91، بإلقاء ما كان يمكن أن تكون خطبته الأخيرة من هذا المنبر. كان يوجد بين جمهور المستمعين صبي كان يبلغ من العمر 12، واسمه لو جراند ريتشارد. والده جوزيف جورج فا ريتشارد، والذي رسم لاحقا كرسول، كان يجلب معه أولاده من الصبيان إلى الهيكل ليستمعوا إلى الأخوة. لو جراند لم ينسى تلك التجربة. لمدة أكثر من 20 عاما كنت قريبا من الشيخ لو جراند ريتشارد عندما كان في 96 من عمره. كان تأثير تلك الرسالة التي ألقاها الرئيس وودروف لا يزال راسخا في قلبه، ولم ينسى الطريقة التي قيلت بها هذه الكلمات. في كثير من المناسبات شعرت بحضرة من بنوا وحافظوا على هذا البناء عن طريق الموسيقى والكلمة المنطوقة، فإن الذين سبقونا حافظوا على بساطة الإنجيل وشهادة يسوع المسيح. كانت تلك الشهادة هي النور الهادي في حياتنا. كثير من المناسبات والأحداث الهامة التي لعبت دورا هاما في مصير الكنيسة حدثت في مبنى الهيكل الواقع في ساحة المعبد. كل رئيس للكنيسة ما عدا جوزيف سميث وبريهام يانغ تم تأييدهم في اجتماع مهيب في هذا الهيكل. وبنفس الطريقة والأسلوب، فإن عملية التأييد هذه كررت على نحو سنوي في المؤتمر العام، وحتى بأنه تم تطبيقها في كل وتد جناح وفرع كما فرضت الرؤية. قال الرب: ومرة أخرى أقول لكم إن التبشير بإنجيلي أو بناء كنيستي لا يخول لأحد ما لم يرسمه شخص له السلطة، وما لم يكن من المعروف للكنيسة أن هذا الشخص له السلطة وأنه مرسوم بانتظام بواسطة رؤساء الكنيسة. بهذه الطريقة لا يمكن لأي غريب أن يحل بيننا ويدعي بأن له السلطة ويحاول أن يقود الكنيسة إلى الضلال. هنا وفي عام 1880 تم قبول كتاب الخريدة والنفيسة والمصادقة عليه على أنه واحد من الكتب المقدسة. وهنا أيضا تمت إضافة رؤيتين إلى كتاب المبادئ والعهود، واللتان تعرفان على أنهما القسم 37 بعد المائة والقسم 87 بعد المائة. القسم 37 بعد المائة يدون رؤية أعطيت للنبي جوزيف سميث في هيكل كيرتلاند، والقسم 38 بعد المائة هو رؤية أعطيت للرئيس جوزيف سميث عن زيارة المخلص لأرواح الموتى. هنا وفي عام 1979 وبعد سنوات من التحضير تم تقديم نسخة الملك جيمس التي أصدرتها كنيسة الالديس لأعضائها. أعلن للكنيسة عن الطبعة الجديدة لكتاب مورمون المبادئ والعهود والخريدة النفيسة هنا في هذا البناء. في المؤتمر العام الذي عقد في عام 1908 قرر الرئيس جوزيف فا سميث القسم 89 في كتاب المبادئ والعهود الذي يحتوي على كلمة الحكمة. بعدها هو ومستشاره رئيس الاثني عشر تحدثوا عن نفس الموضوع، ألا وهو كلمة الحكمة. وبعد التصويت وافقوا بالإجماع على أن يجعلوا كلمة الحكمة وصية مفروضة على كافة أعضاء الكنيسة. تبدأ هذه الرؤية: إن نتيجة للشرور والنوايا التي توجد وستوجد في قلوب المتآمرين في الأيام الأخيرة، فها أنا أنذركم وأحذركم مقدما بإعطائكم كلمة الحكمة هذه عن طريق الرؤية. إنها درع واق وعلى وجه الأخص لشبيبتنا، إنها تصبح جزءا من سلاح الله الكامل الذي وعدوا بأن يتسلموا لكي يحميهم من سهام الشرير المرتهبة. الكنيسة وأعضاؤها كانوا دائما ولا يزالون حتى الآن وسيبقون كذلك إلى الأبد محميين من سهام الخصم. الشرير سيسعى لأن يغطي على بل يمحو الصوت الخافت عن طريق الموسيقى الصاخبة المشبعة بالكلمات البذيئة والشريرة. سيحاول أن يضللنا عن طريق أي نوع من الإغراءات التي يمكنه أن يبتكرها.
every other temptation he could devise.
هنا وعن طريق الرؤيا بين الرب دور الكهنوت وترتيبه. هذا فتح الأبواب أمام تنفيذ وصية المخلص، وهي بأن ننقل الإنجيل إلى كل أمة وقبيلة ولسان وشعب، ولأن تؤسس كنيسته في وسطهم. هنا منح كتاب مورمون عنوانه الفرعي شهادة ثانية ليسوع المسيح، وبعدها وكل من يفتح الكتاب سيعرف بعدها عن محتوياته. من هذا المبنى من هذا المعنى تم بث التعاليم، المواعظ، الموسيقى والمشاعر والروح إلى مبنى المؤتمر المجاور، حيث يتم الاستماع إليها من قبل الآلاف وترجمتها إلى لغات عديدة وإرسالها إلى الجموع في كافة أنحاء العالم. والأهم بذلك بأن هذه الروح تدخل في منازل الملايين من قديسي الأيام الأخيرة. في المنازل يصلي الآباء لأجل صلاح ورفاه أبنائهم، الرجال والنساء، وكما وعد كتاب مورمون، وحتى الأطفال يمكنهم أن يتسلموا شهادة بيسوع المسيح وباستعادة الإنجيل. هذا الهيكل القائم في ساحة المعبد هو بيت صلاة، بيت صوم، وبيت إيمان، وبيت مجد، وبيت الله. كل من دعوا للتحدث، الأداء، أو لتقديم كلمات، أو الموسيقى، أو الثقافة، مجبورين بأن يقدموا ما هو مستحق ونقي. حذرتنا الكتب المقدسة بأن السعي وراء الحصول على الثناء من البشر يعني انحرافنا عن الطريق الآمن والوحيد الذي يجب أن نتبعه في الحياة. والكتب تحذرنا أيضا وبوضوح بعاقبة ما سيحدث عندما نطمح إلى أمجاد البشر. لا يهم مقدار ما سمعناه من هذه المواعظ، ولكن الأهم ما شعرنا به. يمكن للروح القدس أن تؤكد للجميع ممن حصلوا على الروح بأن هذه الرسالة صحيحة، وبأن هذه هي كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الهيكل مشيد هنا للأبد إلى جانب المعبد، ولقد أصبح رمزا للاستعادة. لقد بني من قبل أناس بسطاء وفقراء جدا، والآن هو معروف في كافة أنحاء العالم. جوقة الهيكل سميت على هذا الاسم، على اسم هذا البناء، وهي صوت الكنيسة بأكمله. لنصلي بأن يستمروا في تأدية هذه المهمة التي قاموا بها لأجيال عديدة، وبأن لا يسمحوا لأحد بأن ينتزعها منهم، ولأن يقصوا أنفسهم عنها. لأجيال عديدة افتتحت الجوقة واختتمت البث برسالة إلهام أغنية بالتعليم، برسالة إلهام غنية بالتعليم ومرسخة في مبدأ الاستعادة. مستهلين غناءهم غنوا لحن القداسة ومختتمينه بغنائهم قطرة ندى من السماء تسقط. يعد الهيكل اليوم واحدا من أعظم المراكز التي تقدم فيها الموسيقى والثقافة المستحقتين، لكن والأهم بذلك يعد راية تجسد استعادة إنجيل يسوع المسيح. هذه الشهادة البسيطة زرعت فيها بعمق في هذا المبنى العظيم عند سماعي لأطفال الابتدائية يغنون بخشوع وبأنغام ملهمة. فليبارك الله هذا المبنى وكل ما يحدث في داخله. كم أنا ممتن لأجل إعادة ترميمه وتجديده من دون الانتقاص من مكانته المقدسة. الشيخ بارلي بي برات من رابطة الرسل الاثني عشر قرأ هذه الكلمات من القسم 21 بعد الماء من كتاب المبادئ والعهود: والتزين الفضيلة أفكارك باستمرار، وبعد إذن تتقوى ثقتك بحضرة الله، وتقطر مبادئ الكهنوت على روحك كقطر الندى من السماء، وسيكون الروح القدس رفيقك الدائم وصولجانك صولجان البر والحق الذي لن يتغير، وتكون سيادتك سيادة أبدية وبدون وسائل إجبارية ستسيل إليك إلى أبد الآبدين. هو متأثرا وجه وهو متأثر وجه أفكاره إلى كلمات الترنيمة التي تعد في الحقيقة صلاة، وقد اختيرت لسنوات عديدة من قبل الجوقة لكي تغنيها في نهاية كل بث. كقطر ندى من السماء تهبط بلطف على العشب وتبعث فيه الحياة متممة بذلك رغبتك. دع تعليمك الرحيم يا رب الهابط من الأعالي أن يكون فعالا في تحقيق هدفك المحب. يا ربي انظر إلى هذه الجموع وابقي على الوعود الثمينة التي وعدتهم بها من منزلك المقدس. دع روحك تهبط علينا كقطر الندى. استمع لصلواتنا، أرسل لنا روحك لتحل علينا ولكي يعبدك الناس ويشهدون لك بصوت تملأه البهجة. أنا أضيف شهادتي بأن يسوع يحيى وأن هذه هو بيته وفي باسم يسوع المسيح آمين. تينجي.
My brothers and sisters, as I stand.
أخوتي وأخواتي، بينما أقف على منصة مبنى الاجتماع القديم والجديد هذا، أشعر بمقدار ما يحوي هذا المبنى من قيمة تاريخية. عندما أفكر بالماضي وأتطلع على الحاضر، أبعث بشكري إلى الأنبياء والرسل من الرواد الأوائل وأنبياءنا الحديثين الذين كانت لديهم ولا زالت لديهم رؤية لكي يبنوا ويوسعوا من مستقبل هذا المبنى العظيم. أرغب في أن أتحدث عن رجلين من ذوي الرؤية، بريغام يانغ وخليفته في هذه الأيام. كان بريغام يانغ النبي الثاني لكنيسة يسوع المسيح لقديس الأيام الأخيرة، قاد الكنيسة لمدة 33 عاما، قام بتعمير هذا الهيكل وترأس حفل تركيسه في أثناء المؤتمر العام الذي عقد في شهر أكتوبر من عام 1875، أكثر من 31 عاما بعد الماء مضت. كانت إنجازاته عديدة ويمكنني أن أذكر فقط بعضا منها. كان من الرواد، وهذا يعني شخصا ما يفتح أو يعد الطريق للآخرين. قال أحد الكتاب عن بريغام يانغ: لقد قاد جماعة مرهقة وفقيرة من الناس مجردة من كافة ممتلكاتها الأرضية إلى منطقة غير معروفة. الناقدون وكاتبو السير لاحظوا بأن الرجل كان نادرا من نوعه ومتميزا عن كافة قادة التاريخ الحديث، لأنه وحده ومن دون أي دعم اقتصادي وسياسي أوجد من الصفر في الصحراء مجتمعا منتجا وصناعيا من دون أن يملك أي سلطة سوى سلطة الكهنوت والقوى الروحية التي من خلالها نقل تعليمه. من خلال النصائح والتوجيهات المستمرة وحد شعبه وألهمهم كي ينفذوا الوصية الإلهية ليبنوا ملكوت الله على الأرض. عندما وصل بريغام يانغ إلى وادي سولت ليك العظيم أعلن: هذا هو المكان. ثم قال: لقد بين الله لي بأن هذه هي المنطقة التي يجب أن يستقر فيها شعبه، وهنا سيزدهرون. فهو سيخفف من قسوة عناصر الطبيعة لصالح القديسين، وسيمنع تكون الصقيع ويزيل جفاف التربة، وستصبح الأرض مثمرة، وسيبني مدينة وهيكلا له في هذا المكان. اليوم يمكننا جميعا أن نشهد صحة هذه النبوءة. أصبحت الأراضي الصحراوية ووديان جبال الروكي كلها أرض الوعد المثمرة والمنتجة وأرض النبوءة. لقد بنى الهياكل، بنى هيكل سولت ليك والذي استغرق إتمام بناء حوالي 40 عاما، كما قام أيضا ببناء كل من هيكل مانتاي ولوغان، وكرس قبل موته بأربعة أشهر ونصف الهيكل الواقع في بلدة سين جورج. كان واحدا من أعظم مستوطني أمريكا. عند موته كانت قد تأسست 400 مستوطنة. لقد أسس صندوق الهجرة الدائم كي يساعد المحتاجين ومن لم يملك المال الكافي ليهاجروا من دول مثل أوروبا. لقد أنشأ الجامعات، الجامعة التي كانت معروفة باسم جامعة ديزيرت تعرف اليوم باسم جامعة يوتا. كلية قديس الأيام الأخيرة معروفة الآن باسم كلية قديس الأيام الأخيرة لإدارة الأعمال. وبالطبع أسس أيضا جامعة بريغام يانغ. لقد أحب الكنيسة وأعضائها. كان لبريغام يانغ أسلوب فريد استخدمه كي يتحدث عن الكنيسة. الله هو يمسك بالدفة، وهذه هي سفينة صهيون العظيمة. ابقوا في السفينة وأجلوها، تأكدوا من أنكم ترضون ربان هذه السفينة، وعندها فإنكم لا تحتاجون لأن تقلقوا بشأن أي شيء آخر. الله هو الذي سيقود هذه السفينة وسيعيدنا إلى المرفأ سالمين. كل ما علينا هو أن نعتني بأنفسنا وأن نتأكد من أننا نفعل الصواب، لنتمم التزاماتنا بشجاعة ودأب، وليكن كل واحد منكم راسخا في تأدية مهامه ودعوته، وعندها سوف تصل هذه السفينة بسلام إلى ميناء السعادة العظيمة. أحب شبيبة الكنيسة هو الحب الذي دلت عليه تجربة هيبر جي جراند. 9 أيام بعد ولادة هيبر، والده جدايا أم جراند والذي كان عندها المستشار الثاني للرئيس بريغام يانغ توفي. لمدة 21 عاما أبدى بريغام يانغ اهتماما بالصبي هيبر جي جراند. كتب هيبر: لقد كان مرحبا بي دوما في منازل الرئيس بريغام يانغ، وشعرت كأنني في منزل والدتي. كنت إذا جعت أشعر بالحرية لأن أذهب وأطلب منهم أن يطعموني تماما كما لو كنت في منزلي. ركعت مرات عديدة في منزله المدعو ببيت الأسد في صلوات عائلية كطفل وكشاب يافع. لقد أحب النبي جوزيف سميث، وعن ذلك قال: ما تسلمته من الرب تسلمته عن طريق جوزيف سميث. أنا أحب تعاليمه. أشعر كل الوقت برغبة عارمة في أن أصرخ أصانة لمجرد تفكيري بأنني عرفت في يوم من الأيام النبي جوزيف سميث. كم أحب بريغام يانغ. خلفه في أيامنا هذه هو الرئيس جوردون بي هينكلي، وهو أيضا نبي محبوب وموقر. هناك لوحة جميلة تبين كيف أن الرئيس هينكلي يتطلع قدما إلى المستقبل، وأمامه مجموعة من الهياكل. في الخلفية توجد صورة لبريغام يانغ، يبدو وكأن الرئيس يانغ ينظر من فوق كتفي الرئيس هينكلي. صورة بريغام يانغ المعروضة في هذه اللوحة معلقة في مكتب الرئيس هينكلي، وهو تحدث عنها مرات كثيرة. في أحد المؤتمرات العامة قال: عند انتهاء يوم صعب أنظر إلى صورة بريغام يانغ المعلقة على حائطي وأسأل: أخ بريغام، ما يجب علينا أن نفعل؟ أعتقد بأنني رأيته يبتسم قليلا، وبعدها بدا لي وكأنه يقول: في أيامي كان لدي الكثير من المشاكل الخاصة، لا تسألني عما يجب عليك أنت أن تفعل، إنها مسؤوليتك ودعوتك، اسأل الرب صاحب هذا العمل. هذان النبيان الرائعان، الرئيس بريغام يانغ والرئيس جوردون بي هينكلي، متشابهان من حيث رؤيتهما النبوية المشتركة التي تنبع من رؤيتهما للمستقبل وإيمانهما القوي الذي يساهم في جعل هذه الرؤية حقيقة واقعة. الرئيس هينكلي مثل بريغام يانغ رائد ومعمر، طاف العالم مقابلا الملوك والملكات والرؤساء. أجريت له مقابلات صحفية من قبل وسائل الإعلام، وهو يستمر في إخراج الكنيسة من حالة الغموض. تم الآن أكثر من بناء 75 هيكل خلال 12 سنة الماضية، وتسلم إلهاما لأن يبني مركزا عظيما للمؤتمرات. الرئيس هينكلي مثل بريغام يانغ ينشر الإنجيل ويقدر أهمية العلم والثقافة. تبلغ عضوية الكنيسة اليوم حوالي 13 مليونا موزعون في 176 أمة وإقليم ودولة. يوجد هناك أكثر من 53,000 مبشر يبشرون في كافة أرجاء المعمورة. هذا المؤتمر تتم ترجمته ب90 لغة. إنه يستمر في دعم جامعات الكنيسة وبرنامج الكنيسة التربوي. أكثر من 26,000 عضو يستمتعون الآن بالفوائد التي تتمخض عن صندوق التعليم الدائم. الرئيس هينكلي مثل بريغام يانغ يحب شباب وأعضاء الكنيسة. شباب الكنيسة يلجؤون على وجه الأخص إلى الرئيس هينكلي ليحصلوا على نصاحته النبوية. الرئيس هينكلي يحب النبي جوزيف سميث. قال منذ سنوات مضت: أنا أعبد إله السماوات والد الأبدي. أنا أعبد الرب يسوع المسيح مخلصي وفادي. أنا لا أعبد نبي جوزيف سميث، لكنني أوقر وأحب هذا الرائي والذي عن طريقه استعيدت معجزة هذا الإنجيل. أنا الآن أتقدم في السن، وأنا أعلم بأنه مع مرور السنين سأفارق الحياة لأقف أمام خالقي وربي وأقدم تقريرا عن حياتي. إنني آمل بأنني سأحظى بالفرصة عندها لأعانق النبي جوزيف سميث لأشكره وأعبر له عن حبي. حبي له. أنا أدلي بشهادة المتواضعة بأن كل من الرئيس بريغام يانغ والرئيس جوردون بي هينكلي أنبياء قادوا الكنيسة بالإلهام والرؤية باسم يسوع المسيح. آمين.
قال الرئيس جوردون بي هينكلي في أكتوبر لعام 2004 في مؤتمر صحفي: أنا أحترم هذا المبنى، أنا أحب هذا المبنى، أنا أبجل هذا المبنى، أود أن أحافظ عليه، لذلك فإنني أريد أن أقوي أساسات مبنى الهيكل الضعيفة وأحافظ على جماله وروعته. لا تفعلوا أمورا محظورة، لكن إن أردتم فعل شيء ما تأكدوا أن تنفذوه بجدارة ودقة. بعد هذه الكلمات المثيرة والمؤثرة أصدر أمر بأن تتم حماية تقوية وترميم هيكل سولت ليك القديم لكي يتم فتح أبوابه لمرحلة أخرى من تقديم الخدمة المتميزة. اليوم أيها السيد الرئيس العزيز، نقدم هذا البناء القديم مزين بحلية جديدة، بناءها متكامل ودل على عراقة تاريخية ومريح أكثر مما كان عليه. الأسقفية المترأسة إلى جانب أكثر من 2000 حرفي ماهر بفخر رمموا الهيكل القديم الأصلي مع ضمان بقائه في حالة جيدة إلى 100 عام أخرى. طلب الرئيس هينكلي لأن يرمم الهيكل القديم الأصلي أصبح أساس صنع كافة القرارات المعمارية وقرارات التشييد. لقد استخدمت العبارة لتعبر عن جوهر وهدف المشروع. لقد كانت مساوية في أهميتها لشعار الحرية الذي تبناه الكابتن موروناي والذي رفع على كل برج وفي كل مكان. لو كان بإمكان هذه الجدران القديمة أن تتكلم لشاركت في تعبير عن تقديرها للصادق لشركة الهندسة المعمارية FFKR ولشركة جيكسكوب للتعمير، فريق المشروع في الكنيسة وغيرهم ممن ساهمت مهاراتهم في جعل أمر تحقيق هذا العمل ممكنا. علق أحد أعضاء الفريق الأعلى رتبة بعد تشاورنا أن بعد أن تشاورنا مع بعضنا كان الرب قادرا على مدنا بقوة تفوق حدود قدراتنا الطبيعية. أعضاء فريق المشروع شعروا بخشوع عظيم بسبب جمال الهيكل وتجاه الأوائل ممن أشرفوا على بنائه ولجودة عملهم الذين قدموه. لقد تعجبوا أنه لأكثر من قرن كافة الأنبياء رأي الأيام الأخيرة قد تحدثوا من هنا. لو كان بإمكان هذه الجدران أن تتحدث، أنا واثق من أنها ستعبر عن تقديرها لحصولها على هذا الأساس الجديد والمتين. وهذه الجدران القديمة ستقول شكرا لإزالة 14 من الدهان، ترميمها ودهنها بطبقة جديدة من الطلاء الجميل. ستعبر أيضا هذه الجدران القديمة عن امتنانها لأجل حماية سطحها المصنوع من الألمنيوم ولشركة المقاعد بهجتها في الاستمتاع برؤية البسمة على وجوه المترددين الدائمين على الهيكل عند اكتشافهم بأن المقاعد قد عدلت المساحة الكبيرة الكافية لكي يمدوا أرجلهم براحة تامة. سترحب هذه الجدران القديمة بالتسهيلات الجديدة التي تم ابتكارها للاستمتاع على قدر كبير بالموسيقى الملهمة. يمكن الواحد فقط أن يتخيل المشاعر التي يمكن أن تعترينا لو أن هذه الجدران القديمة نطقت ورددت كافة المواعظ التي ألقيت هنا على مدار السنين. لو تكلمت هذه الجدران القديمة لصرخت مرددة. لقد كنا هنا عندما نهض الرئيس جوزيف سميث بينما كان مصابا بمرض مزمن لكي يحضر جلسة المؤتمر العام التي عقدت شهر أكتوبر 1918 في الجلسة الافتتاحية، وبصورة تملأه العواطف والمشاعر قال: أنا لن أتجرأ لأن أتحدث عن كل الأمور التي تجول في خاطري هذا الصباح، وسأتحدث بإذن الله عن هذه الأمور التي تجول في خاطري وتسكن في قلبي في وقت آخر في المستقبل القريب. تابع قائلا: أنا لم أسكن وحدي طوال تلك الأشهر الخمسة الماضية، لقد سكنت بروح الصلاة والابتهال والإيمان والتصميم، ولقد تواصلت مع روح الرب باستمرار. علمنا في وقت لاحق بأنه في اليوم الذي سبق المؤتمر تسلم الرئيس سميث علامة من الرب دونت على أنها رؤية لفداء الموتى، والتي أصبحت لاحقا تعرف على أنها القسم 38 من كتاب بعد 100 من كتاب مبادئ العهود. لقد لو تكلمت هذه الجدران القديمة لذكرتنا بأيام الكساد الاقتصادي المريع والصعبة، لذكرتنا بالمؤتمر العام الذي عقد في شهر أبريل 1936 عندما وقف الرئيس هيبر جرانت وأعلن بأن الكنيسة ستقوم بوضع خطة لضمان أمن الكنيسة، والتي سميت لاحقا بخطة الكنيسة الخيرية. شرح بعد 6 أشهر قائلا: هدفنا الأساسي كان وضع نظام يمكن من خلاله القضاء على لعنة البطالة ومحور الشر الشرور التي تنتج عما يسمى بالصدقة التافهة، وإعادة نشر مفاهيم الاستقلالية المثابرة والاقتصادية واحترام الذات بين شعبنا. هدف الكنيسة هو مساعدة الناس على أن يساعدوا أنفسهم، ويتوج العمل لأن يكون المبدأ الأساسي الذي تقوم عليه عضوية الكنيسة. في شهر أكتوبر لعام 1864 تحدث الشلك هارولد بيلي بناء على طلب الرئيس ديفيد ماكي عن الواجبات الأبوية. هذه الجدران القديمة تتذكر عندما صرخ الرئيس بأنه سيقرأ على الكنيسة رسالة كتبت عام 1915 وموقعة من قبل الرئاسة الأولى قبل أن يبدأ على قائد. أنا أعتقد بأن الرد فعلنا على ما تقوله الرئاسة الأولى يشبه ما قاله مارك توين عن الأحوال الجوية. نتحدث دائما عن الجو لكننا لا نفعل أي شيء حياله. بعدها قرأ الشيخ لي من رسالة التي كتبت قبل 50 عاما: نحن ننصح ونحث الكنيسة بأن أكملها بأن تباشر في عقد أمسيات منزلية حيث يقوم فيه الأب والأم والابن بجمع أولادهم وبناتهم في حولهم في المنزل يعلمهم كلمة الله. إذا أطاع القديسين هذه النصيحة نعدكم بأن البركات عظيمة ستحل عليكم. المحبة في المنزل والطاعة للوالدين ستزداد، سينمو الإيمان في قلوب شبيبة إسرائيل، وسيكتسبون القوة التي ستمكنهم من محاربة تأثيرات الشر والإغراءات التي سوف تهاجمهم. هذه الجدران قديمة تتذكر الصمت الرهيب الذي اكتسح الهيكل عندما أعلن بأن الشيخ بروس ماكونكي سوف يتحدث في المؤتمر. هذه الجدران القديمة شعرت بروح الخشوع العميقة تكتسحها عندما اختتم الشيخ ماكونكي بخطابه بهذه الكلمات المشحونة: والآن وفيما يتعلق بهذه الأفكار الكفارة الكاملة التي أعطيت لنا بسفك الدم، أشهد بأنها حصلت في جثمني والجلجثة. أما وما في تعلق بيسوع المسيح، أشهد بأنه ابن الله الحي وأنه صلب لأجل خطايا العالم. هو ربنا إلهنا وملكنا، وأنا أعلم هذا شخصيا ومن دون مساعدة أحد. أنا واحد من شهوده، وفي يوم قريب وآت سألمس وأشعر بأثر المسامير في يديه وقدميه وسأبلل بدموع قدميه، ولكن معرفتي عندها لن تكون أفضل من معرفتي الآن بأنه هو ابن الله الحقيقي وبأنه مخلصنا وفدينا وبأن الخلاص يأتي عن طريق دمه الكفاري وليس عن طريق أخرى. كان رئيس هينكلي في 1985 بسبب الكثير من المغالطات التي نشرها الناس على أساس أنها صحيحة، وبسبب أن الكثير من الخداع والتضليل وتزييف الكثير من المعايير والقيم، وبسبب الكثير من الإغراءات التي تطلق الناس، شعرنا برغبة في أن نحذركم وننذركم. بعدها استمر في القراءة: نحن الرئاسة الأولى ومجلس الاثنى عشر من كنيسة يسوع المسيح القديس الميخائيل، نعلن ببرزازنا بأن الزواج بين الرجل والمرأة مرسوم من قبل الله، وبأن العائلة هي أساسية لخطة الخالق لأجل حاضر المصير الأبدي لأبنائه. الزوج لأجل صالح المصير الأبدي لأبنائه. الزوج والزوجة عليهم المسؤولية لأن يحبوا ويعتنوا بعضهم البعض وبأبنائهم. الأبناء هم ميراث من عند الرب. الآباء لديهم واجب مقدس، وهو أن يربوا أبنائهم على المحبة، ولأن يؤمنوا لهم كافة احتياجاتهم المادية والروحية، ولأن يعلموهم الحب والرغبة. إننا سوف نكون مسؤولين أمان الله حول هذه الأمور. أنا ممتن لأجل هذا المبنى الاستثنائي في روعته، إنه نصب تذكاري يجسد ماضينا، وهو راية رائعة تبعث الأمل في المستقبل. أنا أشهد بصلاحة وعظمة الأب السماوي المحب، أشهد بالمحبة التي يكنها المخلص لكل منا، أشهد بأننا مباركون لأننا موجهون من قبل النبي باسم يسوع المسيح. آمين. في موسيقى.
Choir and congregation.
ستغني الجوقة والجموع الآن ما أثبت هذا الأساس. عقب الغناء سنستمع من الأخت بوني دي باركن والتي تم تسريحها من منصبها في هذا الصباح كرئيسة لجمعية الإعانة النسائية. عقب تعليقاتها سنستمع إلى الأخ مارك جينسون يتحدث إلينا، وبعدها سنستمع إلى الرئيس فاوست المستشار الثاني في الرئاسة العامة، وسيتبعه الرئيس توماس إس مونسون المستشار الأول في الرئاسة الأولى. وبعد تعليقات الرئيس مونسون ستغني الجوقة هذا البيت نكرسه لك. والآن سنقف ونغني ما أثبت الأساس.
This is the 177th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
قد كان هذا هو المؤتمر 77 بعد المائة لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
أنا أشعر اليوم بالفخر لأن أمثل قائدات جمعية الإعانة ممن شاركنا هنا في هذا الهيكل تعاليم الملكوت، مؤكدات على أهمية دور النساء في المنزل والعائلة، واللواتي دعينا بعضهن البعض للمشاركة في تأدية الخدمات الخيرية، وذكرنا أخواتهن بالمباهج التي تأتي من جراء العيش الصالح. من هذا المنبر وفي عام 1870 طرحت إليزا آر سنو على آلاف النساء سؤالاً أود أن أعيد طرحه اليوم عليكم. هل يوجد مكان آخر على وجه الأرض يمكن فيه للنساء أن يحصلن على الحرية والاستمتاع فيه بالامتيازات العظيمة والمجيدة غير كنوسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة؟ أنا أشهد بأن نساء كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة يتمتعن بامتيازات كثيرة ومجيدة. دعوني أبدأ برواية هذه القصة الجميلة. كانت هناك عائلة تمر بأوقات صعبة. لقد كان من الصعب عليهم أن يتجاهلوا تحدياتهم. كتبت الأم: كل شيء في حياتنا تهدم، لذلك توجهنا إلى الآب السماوي لأجل الهداية. على الفور أدركنا بأننا كنا محاطين بالصلاح والتشجيع من كل جهة. بدأنا كعائلة نعبر يومياً عن امتناننا لبعضنا البعض وللرب. صديقة مقربة لي أشارت إلي بأن سلة بركة عائلتنا تحتوي على الكثير من البركات الفائضة. من هذه المحادثة ابتكرت لعبة أنا وأبنائي أحببناها. في كل ليلة وقبل الصلاة العائلية كنا نتحدث عن مجريات يومنا، وبعدها كنا نتحدث ونشارك مع بعضنا البعض البركات العديدة التي أضيفت إلى سلة بركتنا. لقد دشهنا من مشاعر اللطف التي وهبت لنا. نقاشاتنا التي دارت حول الامتنان والعرفان بالجميل دفعتنا لأن نعي الكيفية التي تتزايد فيها بركاتنا. فكلما عبرنا عن امتنان أدركنا تواجد الكثير من الأمور الأخرى التي يجب أن نشعر بالامتنان بأجلها. هذه العائلة بذلت جهود مقصودة لأن تميز البركات وتعبر عن الامتنان للرب ولبعضهم البعض. هذه الممارسة حمتهم من مشاعر الاضطراب واليأس. يمكن لهذه الجهود أن تساعدنا بنفس الطريقة. ما الذي يمكن لسلة البركة أن تفعله لعائلاتكم إذا أضيفت إلى حياتكم؟ العرفان يتطلب الإدراك وبذل الجهود، لا لأن نشعر بالامتنان فقط بل ولنعبر عنه أيضا. باستمرار تجاهل يد الرب في حياتنا نتذمر، نشتكي، نقاوم، ننتقد، وفي الغالب غير ممتنين. من كتاب مرمون نتعلم بأن الذين يتذمرون لا يعرفون أعمال ذلك الإله الذي خلقهم. الرب ينصحنا بأن لا نتذمر لأن الروح يمنع الروح من أن تسكن معنا. الشعور بالامتنان هو مبدأ يتمحور حول الامتلاء بالروح القدس. إنه يجعلنا ندركنا العالم المليء بثروات الله الحي. من خلاله ندرك روحياً العجائب التي تحتوي عليها أصغر الأشياء والتي تبهج قلوبنا برسائلها التي تدل على محبة الله. هذا الامتنان المدرك يزيد من قدرتنا على تمييز التوجيه الإلهي. عندما نعبر عن الامتنان يمكننا أن نمتلئ بالروح ونصبح أكثر اتصالاً بمن حولنا ومن الرب. الامتنان يخلق السعادة وله تأثير إلهي. قال أمولق بأننا يجب أن نحيا حياة شكر بسبب المراحم الكثيرة والنعم الوفيرة التي يسبغها علينا. الرحمات والبركات تحل علينا بطرق مختلفة. في كثير من الأحيان تأتي على شكل محن، إلا أن الرب قال أشكر الرب إلهكم على كل شيء. كل شيء تعني الأمور الجيدة والأمور الصعبة، ليس فقط بعض الأمور. لقد أمرنا بأن نكون ممتنين لأن مشاعر الامتنان ستجعلنا سعداء. هذا دليل آخر على محبته. كيف تشعرون عندما يعبر أحدهم بامتنانه لكم؟ في أحد أيام الأحد جلبت إلى جانب أخت في جمعية الإعانة. ساعدني ذلك في أن أتقرب منها. بعد مرور عدة أيام تسلمت بريداً إلكترونياً يقول: شكراً لجلوسك إلى جانب ابنتي في جمعية الإعانة. لقد طوقتها بذراعك. لن تعرفي ما عناه ذلك لها ولي. كلمات هذه الأم فاجأتني، لكنها ملأتني بالسعادة. كيف تشعرون عندما تعبرون عن امتنانكم للآخرين؟ أنا أود أن أعبر عن امتناني لواحد اعتنى بي وبأحفادي. منذ عدة أشهر مضت وبينما كنت أزور تكساس طلبت من توماس البالغ من العمر 6 سنوات أن يحدثني عن أسقفه. قال: أوه يا جدتي، سوف تعرفيه، فهو يرتدي بذلة داكنة اللون وقميص أبيض مثل والدي، ويرتدي أيضا حذاء لامعا وربطة عنق حمراء، وهو يرتدي نظارات ودائما يبتسم. عرفت أسقف توماس بمجرد رؤيتي له. لقد امتلأ قلبي بمشاعر الامتنان له. شكرا لك يا أسقف كودمان، وشكرا لكافة الأساقفة الرائعين. يدون الإصحاح 17 في سفر لوقا تجربة المخلص عندما شفى 10 برص. كما تتذكرون، واحد فقط من البرص الذين شفوا عاد لكي يعبر عن تقديره وامتنانه. أليس من الغريب أن الرب لم يقل امتنانك قد شفاك، لكنه بدلا من ذلك قال إيمانك قد شفاك. أدرك المخلص بأن تعبير الأبرص عن امتنانه إنما هو دليل على إيمانه. عندما نصلي ونعبر عن امتناننا لأب سماوي محب لا يمكننا أن نراه، فإننا أيضا نعبر له عن مدى إيماننا به. مشاعر الامتنان هي عبارة عن اعتراف عذب بوجود يد الرب في حياتنا. إنها تعبير عن إيماننا. في عام 1832 سنين أدرك الرب ضرورة إعداد الكنيسة وتهيئتها للمحن التي ستحل عليها، المحن مخيفة، لكن الرب وبالرغم من ذلك قال: افرحوا لأني سأقودكم قدما، فالملكوت لكم والملكوت والبركات المتعلقة به لكم وغنى الأبدية لكم، فمن يتسلم كل الأشياء بشكر سيمجد. نوع الامتنان الذي يتقبل حتى المحن بشكر يتطلب وجود قلب منكسر وروح منسحقة وتقبل ما لا يمكن تغييره، الاستعداد لأن نوكل كافة أمورنا ومحننا للرب حتى وعندما لا نفهم سبب حدوثها، شكره على الفرص الخفية لم تكشف بعد. بعدها نتوصل إلى الشعور بالسلام. متى كانت آخر مرة شكرتم الله لأجل محنة تعرضتم لها؟ المحن تجبرنا على أن نركع ونصلي طلباً للمساعدة. هل يمكن للشعور بالامتنان لأجل تعرضنا للمحن أن يفعل ذلك بنا؟ لاحظ الرئيس ديفيد مكاي: أكثر المحن صعوبة تحمل في طياتها الاختبار الحقيقي لمشاعر الامتنان التي لا تعتمد على نوعية ظروف الحياة سواء كانت محزنة أم بهيجة. إلى أخواتي المؤمنات في الكنيسة، أشكركن لأجل الطرق التي تنشرن فيها محبة الرب عن طريق خدمتكن، اعتنائكن بالعائلات عند موت أحد أحبائها، زياراتكن المنزلية، واستعدادكن لأن تقووا شهادات الأطفال بينما تدرسن في الابتدائية، الوقت الذي تقضونه في تحضير الشابات لمرحلة الرشد. شكرا لكن ولتكرسكن. لقد اختبرت محبة الرب عن طريق إيمانكن. لقد بوركت بخدمتي بينكن. قلبي يفيض بمشاعر الامتنان والمحبة لكل واحدة منكن. أنا أشعر بالامتنان العميق لأجل الأخوة من حملة الكهنوت ممن خدمت معهم. أشعر بامتناني العميق الأكبر لأجل مخلصنا، الابن المطيع الذي فعل كل ما طلبه منه أبوه وكفر عن خطايا كل واحد منا. عندما أتذكره وأعترف بصلاحه، فإنني أشعر برغبتي في أن أكون مثله. فلنتبارك بشعورنا بمحبة الرب في حياتنا اليومية. شكرا لله على عطيته التي يعجز التعبير عنها. باسم يسوع المسيح المقدس، آمين.
أشعر بالشرف لأن أتبع الأخت باركن وخدمتها وتعليمها ومستشاراتها باركتنا جميعا. في حوالي نفس هذه الساعة منذ 18 عاما ونصف مضت، وقفت بالقرب من هذه المنصة منتظرا انتهاء الجموع من الغناء، وكان علي عندها أن أتقدم للإمام لكي أقدم أول خطاب لي في المؤتمر العام. يبدو أن قلقي في هذه المناسبة كان باديا للجميع. الشيخ إلتون بيري والذي كان يقف خلفي انحنى إلى الأمام، ومن نبرته المتفائلة المليئة بالحماس همس في أذني: استرخي. قال: طوال هذه السنين لم يمت أحد بعد من جراء إلقاء خطبة على ذلك المنبر. هذه الكلمات المشجعة والدقائق القليلة التي تحدثت فيها لأول مرة إلى جمهور عالمي من قدس الأيام الأخيرة هي ذكرى عزيزة وغالية علي. مثلكم جميعا أنا أحتفظ بالكثير من الذكريات التي أسترجعها وتكون عندها ذات فائدة وتكون أيضا ممتعة. وبالرغم من أنني عاهدت نفسي كشاب يافع بألا أجر الآخرين أبدا بقصصي وذكرياتي القديمة عندما أصبح أكبر سنا، فإنني الآن وبكل سرور أنتهز الفرصة في أي مناسبة لكي أتحدث عن ذكرياتي. اليوم أنا أرغب في أن أتحدث إليكم عن دور أعمق وأهم للذاكرة والتذكر في إنجيل يسوع المسيح هو أكثر من مجرد الاحتفاظ بالذكريات لأجل المتعة فقط. إذا ركز انتباهنا بدرجة أكبر على استخدامات الكلمة تذكر في الكتب المقدسة، فإننا سندرك بأن التذكر بحسب الطريقة التي قصدها الله هو مبدأ أساسي من مبادئ الإنجيل. ذلك لأن النصيحة النبوية الموجهة لنا بأن نتذكر تتبعها عادة وباستمرار تقريبا دعوتنا للقيام بأن نستمع، نرى، نطيع، نفعل ونتوب. دعا الملك بنيامين شعبه ليكون جزءا من هذه المشاركة، وأخيرا قال: فإنني لا أستطيع ذكر كل الأمور التي ترتكبون بها الخطية، لأن هناك طرق ووسائل متعددة لا أستطيع إحصائها، ولكني أقدر أن أقول لكم إن لم تراقبوا أنفسكم وأفكاركم وكلماتكم وأعمالكم ولم تحافظوا على وصايا الله وتستمروا في الإيمان بما سمعتوا بخصوص مجيء ربنا حتى نهاية حياتكم فسوف تهلكون. والآن أيها الإنسان، توسل إلينا بنيامين، تذكر ولا تهلك. بعد فهمنا للدور الأساسي الذي يلعبه التذكر في حياتنا، ما هي الأمور التي علينا تذكرها؟ الإجابة هي بأن أقترح، ونحن مجتمعون اليوم كي نتذكر ونعيد تكريس هذا المبنى التاريخي، أقترح بأن تاريخ هذه الكنيسة وتاريخ كنيسة يسوع المسيح وأعضائها هي كلها أمور تستحق التذكر. الكتب المقدسة تعطي الأولوية لتاريخ الكنيسة. في الحقيقة الكثير من الكتب المقدسة تجسد تاريخ الكنيسة. في اليوم الذي تأسست فيه الكنيسة أمر الله جوزيف سميث: إن سجلاً سوف يحفظ بينكم. جوزيف نفذ هذه الوصية وعين أوليفر كاودري ليكون في الشيخ الثاني في الكنيسة ورئيس مساعديه وكأول مؤرخ في الكنيسة. نحن نحتفظ بالسجلات كي تساعدنا على التذكر. لقد تم الاحتفاظ بسجل عن بدايات الكنيسة وتطورها من أيام أوليفر كاودري إلى يومنا هذا. هذا السجل التاريخي المنقطع النظر يذكرنا بأن الله فتح مرة أخرى قوى السماوات وكشف لنا عن الحقائق التي تدعو أجيالنا ليعملوا حسبها. من بين كافة الأمور التي جمعت واحتفظ بها وكتبت من قبل كثير من المؤرخين على مدى السنوات، لا يوجد من بينها ما يجسد أو يشير إلى أهمية وقوة تاريخ الكنيسة أكثر من قصة جوزيف سميث البسيطة والصادقة عن ظهور الله وابنه يسوع المسيح له، والتي تدعوها كتبنا التاريخية الآن بالرؤية الأولى. بنفس الكلمات التي تعهدت أجيال من المبشرين بتذكرها ومشاركتها مع الباحثين عن الحقيقة في جميع أنحاء العالم، يصف جوزيف الطريقة العجيبة التي تسلم بها جوابا على سؤاله عن أي من الكنائس الصحيحة. قال: شاهدت عمودا من النور فوق رأسي تماما يفوق نوره الشمس لمعانا، وأخذ العمود يهبط رويدا رويدا حتى استقر علي، ولما استقر علي رأيت شخصين يقصر عن تألقهما ومجدهما الوصف، قد وقف من فوق في الفضاء، وناداني أحدهما باسمي قائلا، وهو يشير إلى الآخر: هذا هو ابن الحبيب له اسمع. استمع إليه جوزيف، كذلك الملايين استمعوا أو قرأوا وآمنوا بروايته واعتنقوا إنجيل يسوع المسيح الذي ساهم هو في استعادته. أنا أؤمن بجوزيف سميث وأشهد بأنه كان نبيا حقيقيا لله. بتذكري لرؤيته الأولى، فإن نفسي تمتلئ رغبة في الالتزام والعمل. لا يوجد أحد لديه تقدير أعظم لتاريخ الكنيسة أكثر من الرئيس جوردن هينكلي. نحن نحب روح فكاهته المبهجة، ولكن إحساسه بأهمية التاريخ قوي جدا. تسخر كتاباته ومعظه بقصص وحكايات نادرة من تاريخ الكنيسة وماضيها. كنبينا الحي هو دائما يؤكد على أهمية الماضي والمستقبل لكي يساعدنا على أن نعيش حياة صالحة. وبسبب تعاليمه ندرك بأن التذكر يمكننا من رؤية الأثر الذي خلفته يد الرب في الماضي، تماما كما تؤكد الرؤية والإيمان على وجود يد الرب في مستقبلنا. الرئيس سينكلي يذكرنا كيف أن أعضاء الكنيسة الأوائل وتحدياتهم واجهوا تحدياتهم، كي نتمكن نحن أيضا بقدرة الله من أن نواجه تحدياتنا بتذكرنا لماضينا وبربطنا، فإن هذا يؤكدنا من معرفة الناس والأماكن والأحداث التي بنت تركتنا الروحية وأثرت عليها وتحفزنا على أن نخدم بإيمان. وبطريقة مثالية تحدث إلينا الرئيس سينكلي بانفتاح عن تاريخه الشخصي والعائلي. العديد من المبشرين الجدد شعروا بالارتياح لأن يعلموا بأن الرئيس سينكلي في بداية بعثته التبشيرية شعر بعزيمته تثبط، واعترف بهذا لوالده، وقد شارك معنا بشجاعة إجابة والده المختصرة: عزيزي جوردن، لقد تسلمت رسالتك الحالية، لدي اقتراح واحد فقط، انسى نفسك وانخرط في العمل. لاحقا وبعد 70 عاما نحن نشهد كيف أن الرئيس هينكلي طبق وبجد هذه النصيحة. شخصيته الرائعة وتزودنا بدليل مقنع عن الفوائد التي تأتي من تذكر الكنيسة وكذلك تاريخنا. هنالك الكثير لكي أتحدث عنه فيما يخص الذاكرة والتذكر في إنجيل يسوع المسيح. نحن نتحدث دائما عن تذكر عهودنا ووصايا الله المقدسة، ونتحدث عن تذكر وتأتية المراسيم المخلصة للموتى من أسلافنا. الأهم من ذلك نتحدث عن الحاجة لأن نتذكر دائما مخلصنا يسوع المسيح، وليس فقط في أوقات محددة بل دائما كما يطلب منا. نحن نشهد بأننا دائما سنتذكره بتناولنا للقربان المقدس، وبالمقابل وعدنا بأن تمكث روحه معنا. ومن المدهش بأن هذه هي نفس الروح التي بعثها لنا أبينا السماوي لتذكرنا بكافة الأمور. وبذلك بتناولنا للقربان باستحقاق فإننا نبارك بالروح التي تساعدنا على أن ندرك أهمية التذكر، ونعود مرات عديدة بأفكارنا وتكرسنا إلى المسيح وكفارته. الإقبال إلى المسيح والكمال فيه هو، وكما أعتقد، أساس الهدف من وراء التذكر بأكمله. لذلك أصلي بأن يباركنا الله لأن نتذكر دوما، خاصة ابنه الكامل، كي لا نهلك. أشهد بامتنان بألوهية وقوة المسيح المخلصة باسم يسوع المسيح، آمين.
إنه لشرف وامتياز عظيم لأن نكون جزء من خدمة إعادة تكريس هذا المبنى العظيم، هيكل سولت ليك، الذي يقع في الجهة الغربية من معبد سولت ليك. نحن نعبر بالشكر لجميع من شاركوا بهذا العمل العظيم الذي أنجز في هذا المبنى. نشكر على وجه الأخص الأسقفية المترأسة، الأسقف ديفيد بورتون، الأسقف ريتشارد إيجلي، والأسقف كيث بي مكليلان، على قيادتهم الممتازة في توجيه عملية ترميم هيكل سولت ليك. أنا لدي ذكريات حميمة عن الأيام التي كنت أزور فيها هذا الهيكل. عندما كنت صبيا لقد تعمدت هنا. عندما أصبحت شماسا اصطحبني والدي هنا إلى مبنى المؤتمر لكي أحضر الاجتماع العام للكهنوت. لقد حضرنا مبكرا قبل بدء الاجتماع 15 دقيقة، وتمكننا بسهولة من أن نحصل على مقعد في الشرفة. في الأيام الأولى للكنيسة البناءان الوحيدان اللذان بنيا وعلى وجه الأخص لأجل العبادة كانا الهيكلين اللذان بنيا الثانية في كل من كيرتند ونافو، بني كل منهما بحسب الرؤية. أول مبنى بني في الكنيسة خصص لأن يستخدم كبيت للاجتماعات، واستخدم أيضا كمدرسة. لقد كان مبنيا من خشب الأشجار، وقد بني في ميزوري في عام 1831. في الوقت الذي تم فيه تكريس هيكل كيرتند في عام 1836، وجد بأن الهيكل كان صغيرا جدا ولا يتسع لكافة القديسين ممن رغبوا في أن يحضروا التكريس. أشار النبي جوزيف سميث بندم إلى أن المبنى لا يتسع للكثيرين من القديسين. بتصاعد حدة أعمال العنف ضد القديسين وقادتهم في كيرتلاند، انتقلت جماعة الكنيسة إلى ميزوري في عام 1838، تاركين وراءهم هذا المبنى الثمين. بني هيكل نافو على نفس النمط الذي بني عليه هيكل كيرتلاند، من حيث وضع غرف التجمع في كل من الطابقين الأول والثاني. قبل أن يتم إنهاء هيكل نافو في عام 1846، كان القديسون يجتمعون في العراء عادة بالقرب من الهيكل لكي يستمعوا لجوزيف وقادة الكنيسة الآخرون وهم يتحدثون إليهم. علق جورج أي سميث بطريقته الفكاهية قائلا: في أيام جوزيف استهرت الديانة المورمونية على نحو أفضل عندما كان يجتمع القديسين في العراء، وذلك لأننا عجزنا عن بناء مبنى كبير يتسع لكافة القديسين قبل موت النبي جوزيف. في كثير من الأحيان كانت الأحوال الجوية السيئة تعيق سير هذه الاجتماعات الخارجية، وكان يشعر كل من المتحدثين والحاضرين بعدم الارتياح. الرئيس جوزيف إف سميث الذي تذكر المعاناة التي تمخضت عن هذه الاجتماعات التي كانت تعقد في العراء بالقرب من هيكل نافو قال: ذكرياتي الأولى حول نافو، مكان حول أول مكان للعبادة، كانت في نافو. لقد كان المكان عبارة عن غابة من الأشجار تقع بالقرب من الهيكل. استمعت أنا وبرفقة والدتي إلى رجال مثل بريغهام يونغ، هيبر جي جرانت، أورسون هايد، بارلي بي براد وأورسون براد، النبي جوزيف سميث والبطريرك هيرام. أنا أذكر بوضوح واحد من الاجتماعات التي عقدت في الغابة عندما وضعت عربة يدوية قديمة أمام جمهور المستمعين، ووقف فيها النبي جوزيف سميث ليتحدث، وبينما هو يتحدث أخذت السماء تمطر. واحد أو اثنين من الأشخاص نهضا ووضع المظلة فوق رأس النبي جوزيف سميث ليحمياه من أن يتبلل. لم يكن لدى العديد من الناس أي مظلات، ولكن كان ذلك أمرا مزعجا وكريها لأن يجلسوا هناك. لكنني أتذكر بوضوح، وبرغم من أنني كنت صبيا صغيرا في السن، بأن واحدا منهم لم يغادر منطقة الاجتماع بينما كان النبي يتحدث. قبل وفاته أمر النبي جوزيف سميث بأن يتم بناء خيمة من الكنفة المتين لكي تحمي القديسين أثناء فترة الاجتماعات الكبيرة في عام 1845. وبينما كان الهيكل على وشك الانتهاء، أرسل الشيخ أورسون هايد من رابطة الاثنى عشر إلى شرق الولايات المتحدة لكي يجمع الأموال ويشتري ما يعادل 3700 متر من قماش الكنفة المتين لكي يبني ما أشار إليه بريغهام يونغ على أنه خيمة للجموع في صهيون. الأخ أورسون حدد موقع البناء المقترح والتصميم خيمة الكنفة في رسالة كتبت في 3 من شهر أغسطس لعام 1845، إن هناك نية لبناء خيمة من قماش الكنفة أمام وبمحاذاة الهيكل من الجهة الغربية. هذا الهيكل سيكون على شكل بيضاوي. المنطقة التي هي أساس لقاعدته ستكون كافية لأن تتسع لثمانية أو 10,000 شخص. بدأ الأخوة في اليوم التالي بإخلاء الأرضية لأجل تهيئة لبناء الهيكل المصنوع من الكنفة، وبسبب حدة الاضطهاد من قبل أعداء القديسين وجب عليهم مغادرة نافو، وبذلك لم يتم بناء هيكلة الكنفة. لذلك قام أورسون هايد بتحميل قماش الكنفة في العربات اليدوية في عام 1846 واتجهوا بها غربا. البعض يقول بأن قماش الكنفة استخدم لأغراض أخرى حسنة مثل الخيام والخيام الملحقة بالعربات اليدوية وغطاء العربات اليدوية لأجل صالح القديسين عند خروجهم وتوجههم إلى وادي سولت ليك. الهيكل الخالص والمبني على أرض ساحة المعبد في مدينة سولت ليك لديه أبعاد تشبه إلى حد ما كل من خيمة الكنفة التي خطط لبناؤها في نافو ومعبد نافو الذي اقترح بناؤه، حيث بني في الجهة الغربية من الهيكل. وتماما مثل غيرها من الأمور كالهجرة إلى الغرب، تصور جوزيف سميث هيكلا عظيما، وبريغهام يونغ حول الحلم إلى حقيقة واقعة. أصبح الهيكل الذي تم توقع بنائه في نافو، وبالرغم من أن بناءه لم يتم هناك، نموذجا أصليا استخدم لتعمير هذا المبنى التاريخي. عندما كنت صبيا استمعنا إلى المؤتمر العام بواسطة الراديو، والآن ومع استخدام الستلايت والمعدات الإلكترونية الحديثة فإننا نبث من مدينة سولت ليك إلى المدن في جميع أنحاء العالم دفعة واحدة مستخدمين وصلات نقل البيانات من الأقمار الصناعية إلى المباني في جميع أنحاء العالم. اكتشفت هذه التكنولوجيا بسبب الإلهام الذي حل على الإخوة لكي يقضوا حاجات الناس في يومنا وزماننا هذا. هذا مثال جيد على الكيفية التي يسهل فيها الربع عملية تلبية احتياجات أعضاء الكنيسة. أنا أشهد بأن الرب سيستمر في الكشف لخدامه عن الطرق والوسائل التي ستوفي بحاجات كافة الأعضاء في كنيسة مستمرة في نموها وانتشارها. أنا ممتن لأجل هذا المبنى العظيم الذي تمت تقويته وتجديده ليتم استخدامه يوميا باسم يسوع المسيح. آمين.
My brothers and sisters, both here in the tabernacle and listening by.
إخواني وأخواتي هنا في الهيكل وممن يستمعون إلينا بطرق متعددة في كافة أنحاء العالم، إنها لبهجة لي لأن أقف أمامكم مرة أخرى في هذا المبنى العظيم والرائع. لا يسع الواحد إلا أن يشعر في هذا المكان بروح القديسين الأوائل ممن ساهموا في بناء بيت العبادة الجميل هذا، وأيضا عملوا على طوال تلك السنوات على المحافظة عليه وعلى روعته. لقد فكرت منذ قصيرة بالعديد من الأحداث في حياتي والتي كانت مرتبطة بهيكل سولت ليك، بالرغم من كثرة الأحداث التي يمكنني أن أذكرها لكم اليوم إلا أنني سأروي بعض منها. أنا أتذكر الوقت الذي كنت أستعد فيه لأن أعتمد. عندما كنت أبلغ الثامن من عمري تحدثت والدتي معي عن التوبة وعن معنى المعمودية، وبعدها في يوم السبت الذي وقعت أحداثه في شهر سبتمبر عام 35 ركبنا التزام وتوجهنا إلى مكان التعميد الذي كان قائما في الهيكل. في ذلك الوقت التي تجري في العادة على أن يقوم الأب بتعميد أبنائه، ولأن المرسوم عادة كان يتم تأدية بعد ظهر يوم السبت، فإن العديد من الأباء كانوا منهمكين في عملهم أو تجارتهم. ارتديت ملابس البيضاء وتعمدت، وأتذكر ذلك اليوم تماما كما لو أنه حدث يوم أمس. على مدار السنوات وعلى وجه الأخص في أثناء الوقت الذي خدمت فيه كأسقف، شاهدت العديد من المعموديات الأخرى التي أجريت في بركة المعمودية. كل واحدة منها كانت مناسبة خاصة وملهمة، وكل منها ذكرتني بيوم معموديتي. في شهر نيسان 1950 زوجتي فرانسيس وأنا حضرنا جلسة ظهر يوم الأحد للمؤتمر والتي عقدت في هذا المبدأ. الرئيس جورج ألبرت سميث كان رئيس الكنيسة، وفي نهاية المؤتمر قدم رسالة ملهمة وقوية عن قيامة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. قبل أن ينهي تعليقاته أصدر تحذيرا نبويا، قال: لن يمر زمن طويل قبل أن تحطم الكوارث العائلة البشرية ما لم يسارعوا إلى التوبة، ولن يمضي وقت طويل قبل أن يهلك كافة المشتتون في كافة أطراف المعمورة بسبب ما سيحدث. كانت هذه كلمات تحذيرية لأنها صدرت عن نبي الله. بعد مرور شهران ونصف على انعقاد ذلك المؤتمر العام، وفي شهر 25 من شهر حزيران اندلعت حرب في كوريا، الحرب التي أودت بحياة ما يقارب 2.5 مليون شخص. هذه الحادثة دفعتني إلى أن أفكر في التصريح الذي أعلنه الرئيس سميث بينما كنا نجلس في هذا المبنى في ذلك اليوم الربيعي. لقد حضرت العديد من جلسات المؤتمر العام في الهيكل، ودائما كنت أحصل على الإلهام الذي كانت كلمات أخوة تبعثه فيها. وبعدها في شهر أكتوبر 1963 دعا رئيس ديفيد مكي إلى مكتبه ومدد إلي دعوة لكي أخدم كعضو في رمة الاثنى عشر. طلب مني بأن أبقي على هذه الدعوة محض للسرية وبأن لا أعلم بأي أحد عنها ما عدا زوجتي، وبأن أحضر المؤتمر العام في الهيكل في اليوم التالي والذي سيقرأ فيه اسمي بصوت مرتفع. في صباح اليوم التالي توجهت إلى الهيكل وأنا لست على علم المكان الذي يجب أن أجلس فيه، ولأننا كنت عضوا في لجنة الكهنوت لتدريس المنزلي لقد قررت أن أجلس بجانب أعضاء هذه اللجنة. اكتشفت بأن صديقا لي كان يجلس بين أعضاء تلك اللجنة، واكتشفت أيضا وجود زميل آخر لي يدعى هيو سميث وكان هو أيضا من أعضاء لجنة الكهنوت لتدريس المنزل. لقد طلب مني أن أجلس بقرب منه، لم أتمكن من التلفظ بأي كلمة عن دعوتي لكن جلست. في أثناء الجلسة تم تأييد أعضاء رابطة الرسل الاثنى عشر، وبالطبع تمت قراءة اسمي. أنا أعتقد بأن التوجه من مقعدي إلى المنصة كان أصعب الأمور التي واجهتها. لقد مضت على ذلك المؤتمر ما يقارب 44 عاما حتى حلول عام 2000، وإلى أن تم تكريس مبنى المؤتمر لقد حصلت على الشرف توصيل 101 رسالة من رسائل المؤتمر العام من المنبر في هذا المبنى. هذا غير الرسائل التي قدمت في المؤتمرات العامة الأخرى وغيرها من الاجتماعات التي عقدت هنا. بإضافة تعليقاتي اليوم إلى ما سبق، فإنني أكون بهذا قدمت 160. في أثناء إلقاء خطبتي في المؤتمر العام الذي عقد في شهر أكتوبر عام 75، شعرت برغبة عارمة بأن أوجه حديثي إلى فتاة صغيرة شعرها طويل أشقر اللون وكانت جالسة في أحد مقاعد الشرف العلوية في هذا المبنى. جلبت انتباه الحاضرين إليها وشعرت بنوع من الحرية في التعبير، والذي شهد لي بأن هذه الفتاة الصغيرة احتاجت لأن تسمع رسالتي التي كانت تروي إيمان فتاة أخرى شابة. بعد انتهاء الجلسة رجعت إلى مكتبي ووجدت فتاة صغيرة تدعى ميستي وايت بانتظاري هي وجديها لأمها وخلتها. بعد أن حييتهم أدركت بأن ميستي هي نفسها الفتاة التي كانت تجلس في الشرفة، وهي الفتاة التي وجهت خطابي إليها. علمت عندها بأن عيد ميلادها 8 كان قريب جدا، وكانت غير متأكدة فيما إذا كان يجب عليها أن تتعمد. شعرت بالرغبة في أن تتعمد، وجديها اللذان سكنت معهما أراد لها أن تتعمد، لكن أمها غير النشطة اقترحت بأن يجب على ابنتها الانتظار إلى أن تبلغ 18 من العمر لكي تتخذ هذا القرار. ميستي قالت لجديها إذا ذهبنا إلى المؤتمر في سولت ليك فإنه من المحتمل أن يساعد الرب على أن أعرف ما يجب علي فعله. ميستي وجديها وخالتها سافروا من كاليفورنيا إلى سولت ليك، وكانوا قادرون على أن يحصلوا على مقاعد في الشرفة العلوية في الهيكل لكي يحضروا جلسة بعد ظهر السبت. هذا هو المكان الذي كانوا جالسين فيه والذي توجه فيه انتباهي إلى ميستي، وقررت عندها أن أتحدث إليها. وبينما كنا نتزاور بعد الجلسة قالت لي جدة ميستي، أنا أعتقد بأنه هناك شيء أن ترغب ميستي في أن تقوله لك. قال هذه الفتاة الحلوة الرقيقة أخ مونسون، بينما كنت أتحدث في المؤتمر لقد أجبت على سؤالي، أنا أريد أن أتعمد. عادت العائلة من كاليفورنيا وتعمدت ميستي وتثبتت عضوة في كنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. وعلى مدار السنين بقيت ميستي مخلصة لإنجيل يسوع المسيح. بعد 14 عاما حصلت على شرف تأدية مراسم زواجها في الهيكل إلى رجل صالح، والآن هي وزوجها لديهم 5 أطفال جميلين إلى إضافة إلى واحد في الطريق. إخوتي وأخواتي، أشعر بامتياز عظيم لأن أقف مرة أخرى على منصة الهيكل في هذا المبنى الذي يحوي على الكثير من الذكريات الرائعة. الهيكل هو جزء من حياتي وجزء محبب إلي. لقد حظيت على الشرف والبهجة طوال أيام حياتي لأن أرفع يدي لأؤيد 9 رؤساء للكنيسة عندما كانت تقرأ أسمائهم. في هذا الصباح أشارككم في تأييدي مرة أخرى لبين الحبيب الرئيس جوردون بي هينكلي. إنها لبهجة وشرف كبير لأن أخدم إلى جانبه وإلى جانب رئيس فاوست. وبينما يعاد تكريس هذا المبنى اليوم لنتعهد بأن نكرس حياتنا إلى عمل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي مات طوعية لأجل أن نحيا لنتبع خطاه في كل يوم. أصلي بتواضع باسم يسوع المسيح كل يوم. أصلي بتواضع باسم يسوع المسيح. آمين.
We remind the brethren of the general priesthood meeting.
نذكر الأخوان في اجتماع الكهنوت.
Convene in the conference center this evening at 6 p.m.
في هذا اليوم الساعة السادسة من المساء.
Daylight time.
في أول وقتنا.
The Nationwide Tabernacle Choir broadcast tomorrow morning will be from 9:30 to 10 a.m.
سنكون الاجتماع الساعة 9 وسيبدأ الاجتماع يوم السبت صباحا يشتبع ذلك تمام بعد ذلك تماما. نشكر الكواير من أجل الموسيقى الجميلة التي أفوروها لنا هذا اليوم ونقدم شكرنا لجميع الذين شاركوا.
الآن
سيكون كرم إلي أن أتكلم إليكم وبعد كلامي وبعد صلاة التكريس بعد ذلك الكواير سوف ترنم أغنية روح الرب وبعد الترنيمة ختاما والصلاة الختامية سوف تكون ستكون من الشيخ من آر كونراد من رابط السبعين. إخوتي وأخواتي في هذا المساء اليوم نجتمع مع بعضنا البعض في هذا المكان التاريخي حيث اجتمعنا من أجل المؤتمر العام عقدنا مرات سابقة. لقد شهد هذا المبنى إعادة التجنيء وبناء مكثفة التي تتلائم خصائص بنائه مع معايير وقوانين البناء المقاومة الذات الأرضية. نحن نأمل ونصلي بأن هذا التجديد لم يغير من معالمه التاريخية. لقد تم تجديد بعض المقاعد القديمة وسوف يتم استخدامها وسوف نستخدمها. لقد تم لكن جميعكم سوف تعرفون أن مقاعد بعدها سيئة وليس مريحة للجلوس. لقد تم إضافة مخارج طوارئ لكي تتماشى معايير البناء في الأيام الحديثة. الأعمدة الحجرية تتألف منها مخارجها الخارجية تمت تقويتها. السطح تمت تقويته بإضافة طوق فولاذي حوله وثم أيضا وضع سقف جديد. إجراء التعديلات هذا المبنى ليست جديدة حتى وبعد فترة قصيرة من بناء ثم إدخال التحسينات عليه. أصلا لم تكن هنالك شرف وتمت هذه إضافيا إلى المبنى. على مدار السنين لقد كان هذا المبنى مكانا فريدا ورائعا جميع للاجتماع. العديد من الرجال والنساء تحدثوا هنا وشهدوا باستعادة إنجيل يسوع المسيح. من أيام بريغام يانغ إلى الوقت الحالي تحدث كل نبي على هذه المنصة رجال ونساء آخرون من ذوي الشهرة بما فيهم بعض من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية سابقا. لقد كان هذا المبنى بمثابة منزل للفن والثقافة في هذا المجتمع وأوركسترا يوتا سيمفوني عزفت الموسيقى لأول مرة في هذا المكان. تم عرض الكثير من الأصدارات الفنية الرائعة منها هنا كان مصايا وتانر جيفت اوف ميوزك. تم عقد جنازات رجال ونساء بارزين هنا. لقد كان هذا المبنى محط الأنظار في هذا المجتمع طوال تلك السنين. هذا مبنى فريد من نوعه ولا مثيل له في العالم بأكمله. لقد بني قبل قرن ونصف. لقد كان بني هيكلا بني في البرية. لقد بني في وقت كان شعبنا فيه فقيرا. لقد كان المعبد بعيد جدا ليكون قد انتهى من بناءه في هذاك الوقت. ومعتمدين في بناء على مهارات المبنية في مجال الفن المعماري. المشككين دائما وهم دائما متواجدون من حولنا تنبؤوا بأن لم تتم إزالة السقف فأن السقف سينهار. لكن هذا لم يحدث ولقد بقى السقف في محله في الأيام المشرقة وفي الأيام العاصفة طوال كافة الأعوام السابقة. لقد أصبح معروفا في جميع أنحاء العالم كمنزل لجوقة الهيكل المورمونية والتي سمع بنا الأسبوع عبر راديو من أي أكثر برنامج إذاعي وتلفزيوني آخر
لمدة تزيد عن 75 عاما منذ عام 1929. الآن وفي كل يوم رب ينتقل فيه برنامج الموسيقى والكلمة المنطقية هذا الهيكل إلى مفترق طرق الغرب. سيصبح هذا المرة هذا المبنى مرة أخرى منزلا لجوقة الهيكل وأوركسترا المعبد في ساحة الهيكل، ويستقبل مجدد العديد من الإبداعات الفنية وغيرها من المناسبات. يستخدم لعقد مؤتمرات الأوتاد ولقاء المحاضرات العمومية والإقامة الحفلات الموسيقية وغيرها من أمور التسلية. ميلينيوم ستار أصدرت في إنجلترا، تم تسجيلها في يوم السبت أي 9 من شهر أكتوبر بعام 1875. هو الوقت الذي قدم فيه جون تايلور صلاة طويلة ومفصلة لتكريس هذا المبنى المقدس بعد بضع سنوات من أول استخدام له. الآن أنا أدعوكم جميعا لأن تنضموا إلي وتنحوا رؤوسكم وتنحوا رؤوسكم وتغمضوا عينكم بينما نصلي صلاة إعادة التكريس. يا الله أبانا السماوي، برؤوس محنية نأتي أمامك بخشوع في هذه المناسبة التاريخية. لقد اجتمعنا في هذا الهيكل العظيم بعد تجديده وبعد مضي أكثر من قرن على استخدامه بموجب السلطة الكهنوتية الممنوحة لي، وباسم يسوع المسيح نكرس ونخصص مبنى الهيكل في سولت ليك سيتي لك ولابنك الحبيب، لأن يستخدم على مدار السنوات القادمة كمكان يجمع الناس فيه لمناسبات عديدة. بينما نفكر في هذه المناسبة نرجع بنا الذاكرة إلى النبي جوزيف سميث الذي كان وسيلة في يدك لاستعادة إنجيل يسوع المسيح الأبدي من كافة الهبات والسلطات والبركات التي ترافقه. نحن نشكرك يا الله على إيمان شعبنا العظيم الذي أخرجوا من نافو وعبروا أيوة بعد أن واجهوا المحن العظيمة لما في ذلك موت الكثيرين ليبنوا وينتر كورتر، وعقبها توجهوا من وينتر كورت إلى وادي سولت ليك سيتي العظيم
to this valley of the Great Salt Lake. We thank thee for the inspired
نحن نشكرك على القيادة الملهمة للرئيس بريغام يانغ الذي لم يرى هذا الوادي من قبل إلا في رؤية، والذي قاد شعبنا إلى هنا إن لهم يعرف القليل عن المنطقة، لم يكن في علم على نوعية التربة أو الطبيعة أو المناخ أو المياه وغيرها من الأمور. في هذا المكان الصحراوي حرث الروادي وزرعوا، سقوا، حصدوا ثمار عمله وحصدوا ثمار عمله. لقد بنوا مدينة أصبحت الآن كبيرة يقطنها مئات الآلاف من السكان. لبعض من الوقت عاش القديسين أخيرا هنا في هذا الوادي وفي غيره من المناطق المجاورة التي أسست فيه المستوطنات. الآن عملك النمى وانتشر في كافة أطراف الأرض يشمل على عدد كبير من الأعضاء ممن هم خارج هذه الأمة أكثر من ما نحتوي عليه هنا. أبينا العزيز، استمر في جعل عملك يزدهر، جعل يزداد وينمو. بارك الناس بينما يدفعون عشورهم وعطايا صومهم ليجعلوا هذا النمو والانتشار ممكنا. ليكن عملك مثل حجر الذي قطع من جبل إلى يفد الدحرج أمامنا إلى يملأ الأرض أجمعها. ليخرج من بين شعبك في الأجيال القادمة قادة أقوياء وليبتهج الشعبك ويعثر على السعادة العظيمة في خدمة لتأدية عملك. وفقا لذلك نكرس ونعيد تكريس ونخصص هذا المبنى المقدس ونفعل كل ذلك ونسأل لأجل ذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
Choir will sing and the benediction will be offered.
سيتم تقديم الصلاة الآن ونشكركم أيها الأخوة والأخوات.
our most righteous Heavenly Father.
أبونا السماوي الصالح بعاطفة عميقة ومحبة وامتنان نقدم أنفسنا أمامك لنختتم هذه الجلسة من المؤتمر ونعبر عن امتناننا لكلمات والشهادات والكلمات التاريخية والإعلانات عن مبادئ الإنجيل التي سمعناها في هذا اليوم والتي أضيفت الآن إلى الألوف من الشهادات والكلمات النبوية التي تليت في السنوات السابقة ونعبر عن محبتنا لك بعمق وللرئيس هينكلي ونطلب بركة خاصة لتكون معه ولكي يتقوى كي يواصل معنا ويواصل قيادتنا وقيادة هذا الملكوت على الأرض وقرب حلول عيد الفصح نصلي إليك ونشكرك على ابنك يسوع المسيح لمبادئه التي تقودنا وعلى وجه الخصوص لكفارته وقيامته التي تمنح الأمل لكافة أبناء الجنس البشري ونصلي الآن لأن نمضي قدما ويذهب كل منا مع عائلته ولنفعل ولنواصل بناء ملكوتك على هذه الأرض في هذه الأيام نقول هذا بالتضاع باسم ابنك يسوع المسيح آمين.
This has been a broadcast.
كان هذا بثا للمؤتمر 77 بعد المئة من المؤتمر السنوي العام لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. اختير المتحدثون من بين الرؤساء العامين والسلطات العامة للكنيسة ووفرت الموسيقى جوقة الهيكل المرمونية. هذا البث تم توفيره كخدمة للعموم من قبل شركة بونيفيل كوميونيكيشنز وأي إعادة نسخ أو تصوير أو بث لهذا البرنامج من دون إذن مسبق مكتوب يعتبر خرقا للقانون.
This is the Arabic language channel for The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. If you are experiencing technical difficulties, please contact an usher.